الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري. قال: باب أهل من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن لا يصلح أن تقول لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ قد تحدد وتميز، وإنما تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة. أما في ذلك الزمن كان الأمر لم يستتب بعد، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن لا يدري ما مع الناس من الإهلال، فقال لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو موسى فقال لبيك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له هدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه أي قارنا، وأبو موسى رضي الله عنه لم يكن معه هدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل كما حل بقية الصحابة رضي الله عنهم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، يروي ثلاثيات عن البخاري، يروي البخاري عنه ثلاثيات، عن ابن جريج قال عطاء وهو ابن أبي رباح، ورواية ابن جريج عن عطاء لا يلزم فيها التصريح بالسماع لأنه من المكثرين عنه، وقد غفر العلماء تدليس ابن جريج في روايته عن عطاء بن أبي رباح. قال: جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة، يعني لما أمرهم بالتحلل قال ألعامنا هذا، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لا أحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهدي وامكث حراما كما أنت، لأن الهدي كان معه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء أي الأبطح، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. عمر رضي الله عنه نهى عن متعة الحج، نهى عن متعة الحج، وهو محجوج بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالمتعة، إلا أنه اجتهد فقال: إن تأخذوا بالكتاب بالقرآن، الله يقول: وأتموا الحج والعمرة، جمع بينهما، وإن تأخذوا بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. وكذلك عثمان تابع عمر على هذا. وأما علي بن أبي طالب فقد فرق بينهما، قال: هكذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا عبد الله بن عمر يقول لهم: أبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذون أم بقول عمر ونحو هذا. وخالف عمر رضي الله عنه أيضا عمران بن حسين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل فقال برأيه ما قال أو بنحو هذا. قال وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. وقال المازري قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض الظاهر أنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم على بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة. قال النووي والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه، ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده. ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبا من مسلم إن الله يحل لرسوله ما شاء والله أعلم. وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد قال لولا الهدي لأحللت، أيوة فسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي. وأما علي فكان معه هدي فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنا. قال النووي هذا هو الصواب، وقد تأوله الخطاب عياض بتأويلين غير مرضيين انتهى. قال عياض جمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة انتهى، يعني لأنهم لم يعرفوا بأحكام العمرة بعد، كان الصحابة لا يعرفون شيء اسمه عمرة في أشهر الحج فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الآن الأمر معروف، إما أن تحج متمتع أو قارن أو مفرد من أوله. قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أشار بهذه الترجمة إلى المواقيت الزمانية، وقد تكلم عن المواقيت المكانية. قوله الحج أشهر معلومات أي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج سواء مفردا أو قارنا أو متمتعا فلا رفث، وهو الكلام في شأن النساء عند النساء، ولا فسوق هو المعاصي، ولا جدال بالباطل في الحج. يسألونك عن الأهلة يعني عن الهلال وأحكامه قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس يعرفون بها عدد نسائهم وأحكام ديونهم وكذلك دخول الحج ودخول الصوم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، يعني الإحرام يكون من الميقات لأن بعضهم كان يحرم من خراسان ومن كرمان وبعضهم يحرم من العراق، فكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة. بل إن بعضهم قال لسعيد بن المسيب ما رأيك أن أحرم من المسجد؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أو الإمام مالك. نعم. وقالوا العلماء تقدير الحج أشهر معلومات، أي الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقام. وقال الواحدي يمكن حمله على غير إضمار، وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب المراد وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون 10 ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم، وقال الشافعي في المشهور مصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه 9 من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج من غير في غير أشهره انقلب عمره تجزئه عن عمرة الفرض، وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين. قوله وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وقال وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان. ومناسبة هذا الأثر الذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج، فكره ذلك عثمان. وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، يعني في أيام الحج، فنزلنا بسرفة قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شانك؟ قالت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك إياها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قال: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، قال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل بأصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. هذا الحديث ساقه هنا بتمامه، وقد فرقه في كثير من المواطن. قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، أي كان خروجهم لست ليال أو ست ليال بقينا من ذي القعدة. فخرج فنزلنا بسرفة، أي مكان قريب من مكة، وهو الذي دفنت فيه ميمونة رضي الله عنها. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هذا في أول الأمر، ثم ألزمهم إلزاما: ومن كان معه الهدي فلا، لأنه قارن لا يجوز له ذلك. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، أي منهم من أخذ بأمره ومنهم من ترك. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. الهدي الذي منعهم، ليست القوة فقط. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، لأنها ظنت أن الخير قد فاتها. قال: ما يبكيك يا هنتاه، أي ما يبكيك، وهذا قول يقال للمرأة في الغالب. فتح الهاء والنون، وقد تسكر النون بعدها مثناه وآخرها ها ساكنة كناية عن شيء لا يذكره باسمه، تقول في النداء المذكر يا هن، وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول يا هنه، وأن تشبع الحركة في النون فتقول يا هنه، وتزاد في جميع ذلك المؤنث مثناه. قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، وكانت تحب العمرة. قال: وما شأنك؟ يعني ما السبب الذي يجعلك تبكين؟ افعلي مثلهم. قالت: قلت لا أصلي، وهذا كناية عن الحيض، وفيه اختيار الألفاظ يعني التي ليس فيها قباحة. قال: فلا يضيرك، أي لا يضرك، لأن هذا أمر مكتوب عليك ليس من شأنك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. اختلف العلماء بسبب هذا الحديث مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع، أنه قال: أول ما أرسلت الحيض على نساء بني إسرائيل فقالوا: الحيض مكتوب على بنات آدم، وإنما كثر على نساء بني إسرائيل بسبب التبرج وغير ذلك. فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها، أن يرزقك فيها، أي العمرة، وفعلا رزقها الله بعد الحج. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منها، لأنها استمرت في حيضها إلى أن وصلت عرفات في رواية منها، فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، لأن الطواف كان ممنوع عليها في حال الحيض. قال: ثم خرجت معه في النفر الأخير، أي يوم 13، حتى نزل بالمحصب وهو الأبطح، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم، وأمره إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب الحل، حتى نزل المحصب، نعم، فلتهل بعمرة ثم فرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما، فيه دليل على أن النظر بمعنى الانتظار، في بعض المواطن إذا عدي بنفسه حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر. قال هل فرغتم؟ قلنا نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فيه الانتظار المرأة إذا كانت متلبسة بحيض أو نفاس حتى تقضي حجها، فإن قدر أن الرفقة ربما تستعجل الرجوع فعند ذلك لها أن تستثفر وأن تطوف بالبيت، ولا حرج عليها إن شاء الله، على قول شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، والله أعلم.